بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس التاسع بعد المئة من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى. ما زلنا في كتاب النكاح، هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. المحرمات من النساء إذن ينقسمن على قسمين: محرمات على التأبيد، محرمات على التأقيت. تأقيت يعني مؤقتة، فترة مؤقتة، مؤبد مدى الحياة. المحرمات على التأبيد 18، وعلى التأقيت 3. اللي على التأبيد إما أن تكون بسبب النسب أو الرضاعة أو المصاهرة. اللي بالنسب 7، وبالرضاعة 7، هي نفس 7 النسب، وبالمصاهرة 4، المجموع 18. لا ننسى القاعدة: كل ما حرم بالنسب حرم بالرضاعة، أو ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاعة. نفس هذه 7 التي في النسب هي نفسها في الرضاعة أيضا: الأم والجدة والبنت والنزلات والأخت الشقيقة، أخت لأب، أخت لأم، عم خالة، كل هذه. العمة أيضا متصورة في الرضاعة. لا تستغربوا من هذا الكلام. مثلا الآن إذا أتى صبي صغير رضع عند زوجتي، ففيها إذا أتى صبي صغير ورضع عند زوجتي فهذا الصبي صار ابني بالرضاعة. إذا أختي تكون عمته بالرضاعة، فلا يجوز له أن يتزوج أختي وتكون محرمة على التأبيد. المصاهرة، المحرمات بالمصاهرة نستطيع أن نقسمهن على قسمين: 3 منهن يحرمن بمجرد العقد، وواحدة فقط تحرم بالدخول. عندنا زوجة الأب، زوجة الابن، أم الزوجة، 3 نساء بمجرد العقد تصبح حرام. يعني أنا الآن إذا تزوجت من امرأة وعقدت عليها فقط ثم طلقتها، هذه المرأة صارت محرمة على ابني مدى الحياة. وكذلك إذا ابني عقد على امرأة، هذه المرأة التي عقد عليها بمجرد العقد تصبح محرمة علي أنا مدى الحياة. إذا أنا تزوجت مثلا من امرأة، أمها بمجرد العقد تصبح محرمة مدى الحياة. أما الربيبة لا، قلنا من هي الربيبة؟ الربيبة هي إذا كان شخص تزوج من امرأة سبق لها أن تزوجت من غيره وعندها بنت، فهنا لا يكفي أن يعقد على هذه المرأة حتى تحرم ابنتها، وإنما لا بد من الدخول. المقصود بالدخول يعني الجماع، يعني الاتصال الجنسي، يجامع هذه المرأة الجماع المعروف، ثم بعد ذلك بمجرد وقوع الجماع الاتصال الجنسي بين هذه الرجل بين هذا الرجل وهذه المرأة، هنا تحرم ابنتها وأيضا تكون محرمة على التأبيد. مسألة يكثر السؤال عنها: طيب إذا ما كانت هناك ربيبة وإنما السؤال هو بنت الربيبة، هل تأخذ حكم الربيبة؟ الجواب نعم. طيب إذا كان هناك ربيب، يعني رجل تزوج امرأة عندها ابن، وهذا الابن تزوج وعنده بنت، هل هذه البنت أيضا تحرم على زوج الأم؟ الجواب نعم، أيضا تحرم على زوج الأم. إذا نستطيع أن نعطي للربيبة تعريفا أوسع من هذا، ما نقول فقط بنت الزوجة، وإنما نقول كل أنثى انحدرت من الزوجة هي ربيبة. المحرمات على التأبيد والمحرمات على التأقيت من حيث الأحكام الشرعية المترتبة. المحرمات على التأبيد: لا ينتقض الوضوء بالمس. المحرمات على التأقيت: ينتقض الوضوء بالمس. لذلك أخت زوجتي، خالة زوجتي، عمة زوجتي، الآن إذا لمستها انتقض وضوئي ووضوءها. المحرمات على التأبيد: عورتها ما بين السرة والركبة بشرط أن لا يكون النظر بشهوة. قلنا هذا قول عند الشافعية، وعندنا قول آخر يفتى به في أيام الفتن، أيامنا نحن الآن، أنه لا يتكون المسألة هكذا، وإنما عورة المرأة المحرمة على التأبيد عورتها كل بدنها عدا ما يظهر عند المهنة. عند المهنة يعني مثلا عندما تكون في المطبخ تعمل تشتغل تتحضر لغسل الصحون، يعني الأواعي مثلا تجلي الأواعي، يعني شنو ما هو الذي يظهر من يدها عندما تغسل الصحون؟ هذه الأشياء هي العورة. كذلك يعني هذه ليست من العورة. كذلك شعر الرأس، ممكن أن ما تلبس غطاء الرأس مثلا، أما باقي الأماكن من جسدها فهو عورة. وهذا القول هو الذي يفتى به في زمن الفتنة، ولا توجد هناك فتنة أشد من الفتنة التي نحن فيها. نحن في زمن الواعظ الديني فيه قل عند الناس، لذلك ينبغي ملاحظة هذه الأمور. وكذلك يعني نسمع من بعض العوائل المحافظة هذه نصيحة أيضا، أنه عندما يخرجون لا يتركون الأبناء والبنات، مثل ابن ومع أخته، يتركوهم لوحدهم في البيت، سيما إذا كانت الأعمار أعمار 13 14 أو 15 سنة. هذه يعني أعمار يكون الإنسان فيها في أوج الشهوة مع قلة العقل، يضاف له ضعف الواعظ الديني. ينبغي ملاحظة هذه الأمور والأخذ بهذا وأخذ هذا بنظر الاعتبار. طيب، المحرمات على التأقيت: عورتها المرأة كل بدنها هو عورة، حكمها كالأجنبية يعني كالغريبة. هي دائما في كل الأحكام نرى أنه المحرمات على التأقيت هي كالأجنبية في كل الأحكام. لكنني ذكرت هذه المسائل وكتبتها لكم حتى تكون زيادة في التوضيح. المحرمات على التأبيد: تجوز الخلوة بها مع أمن الفتنة طبعا. المحرمات على التأقيت: تحرم الخلوة بهن لأنها قلنا أجنبية. الخلوة معروفة بتعاريف الفقهاء، وتأتينا إن شاء الله تعالى في أبواب الفقه. الحكم الأخير والمهم في المحرمات على التأبيد: أنه لا يجوز الزواج منها أبدا مدى الحياة. هذه محرمة سواء كان سبب الحرمة النسب أو الرضاعة أو المصاهرة. المحرمات على التأقيت: لا يجوز الزواج بعد وفاة الزوجة أو بينونتها. وفاة الزوجة معروف، يعني ما معنى بينونتها؟ يعني أن تصبح بائنا منه. عندنا الطلاق بائن ورجعي كما سيأتي تفصيله. فإذا طلقها طلاق بائن، يعني كيف يكون الطلاق بائن؟ طلقها 3 طلقات، فيجوز بعدها مباشرة بعد الطلاق أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها. أما إذا طلقها طلاق رجعي، الطلاق الرجعي إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين، طلقة أو طلقتين، إذا طلقها هكذا فهي ما دامت في العدة يجوز له أن يراجعها، لذلك يسموه طلاق رجعي. فالطلاق الرجعي لا يجوز له أن يتزوج الأخت أو العمة أو الخالة حتى تنقضي العدة. نأتي الآن إلى المتن. قال: وواحدة من جهة الجمع. هذه الواحدة متعلقة بسرد الكلام عندما قالوا المحرمات بالنص 14 7، ثم بعد ذلك قال 2، هذه صارت 9، وأربعة صار 13، وواحدة صار المجموع 14. لكنني ذكرت لكم أنه هنا يتكلم عن المحرمات بالنص، أما هذه ليست كل المحرمات، تكلم عن المحرمات بالنص القرآني. فلذلك قال وواحدة من جهة الجمع، هذا الكلام من هنا هو شروع في المحرمات على التأقيت. يعني إذن عندما قال المحرمات بالنص 14 جمع المحرمات على التأبيد والمحرمات على التأقيت، فهنا إذن هو شروع في المحرمات على التأقيت. وواحدة من جهة الجمع قلنا أي المنصوص عليها في القرآن الكريم، وهي أخت الزوجة، ويضاف لذلك عمتها وخالتها. والنص الذي القرآن هو قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. بعد ذلك بيّن الحكم الشرعي وأكمل المسألة فيما يتعلق بالعمة والخالة، قال: ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، هذه من المحرمات إذن على التأقيت، وهذا ثبت بالسنة. ثم ذكر بعد ذلك قاعدة عامة، قال: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما ذكرنا. قلت لكم في بداية هذا الفصل أن الفصل اسمه في محرمات النكاح، هي ليست فقط أو ليس هذا الفصل فقط في محرمات النكاح، وإنما هو أيضا في العيوب الموجودة عند الرجل أو المرأة التي ينفسخ بها، يعني بسببها العقد. فالآن سنأتي إلى العيوب التي ينفسخ بها العقد. هناك مصطلح يسمى الفرقة بين الزوجين، أو يسمى التفريق بين الزوجين كما هو مصطلح القانون، التفريق بين الزوجين. هذا التفريق يكون عندنا في الشريعة الإسلامية بعدة طرق. التفريق بين الزوجين لا يكون فقط بالطلاق، لا، ممكن أن يكون بالطلاق، ممكن أن يكون بالخلع، وهناك فرق بين الطلاق والخلع يأتينا إن شاء الله تعالى في محله. ويمكن أن يكون التفريق بسبب حكم القاضي. كيف يكون هذا؟ مثلا الرجل ترك زوجته وذهب، ولا يوجد له لا خبر لا أبد لا شيء، ولا يبعث لهذه الزوجة نفقة. هنا يجوز للزوجة أن تشتكي عليه عند القاضي وتقول له أن هذا زوجي غاب ولا ينفق علي. القاضي ماذا يفعل؟ القاضي يفسخ العقد الذي بينهما، لاحظوا، لسبب وهو تضرر الزوجة بعدم وجود النفقة. هنا عندنا اليوم مثلا بعض النساء يسألنا عن الزوج إذا كان مسجونا في السجن، هل يجوز لها أن ترفع دعوى عليه تطلب التفريق بسبب أنه ما يستطيع أن ينفق عليها؟ الجواب نعم، يجوز لها ذلك، لأن يعني امرأة ضعيفة لا ما توجد عندها نفقة، لها الحق في أن تطلب التفريق ولا تلام على ذلك. هذه مسألة يعني الشرع أجازها. المرأة ورد في الحديث اللي تطلب من زوجها الطلاق هي ملعونة إذا طلبت الطلاق أو التفريق من الزوج بدون مبرر، هذه ملعونة. أما إذا كان هناك مبرر في طلب الفرقة من الزوج فهذا حقها الشرعي. إذا نتكلم عن الفرقة بين الزوجين والتفريق بينهما، كذلك من وسائل أو أسباب التفريق بين الزوجين إذا كانت هناك أو حصلت هناك عيوب، إذا حصل هناك أو كانت هناك عيوب موجودة عند أحد الزوجين. هنا لا حاجة أن نلجأ إلى الطلاق ولا نلجأ إلى الخلع، وإنما نلجأ إلى شيء اسمه الفسخ. والفرق بين الفسخ والطلاق أنه الفسخ لا يحسب من الطلاق. فعندنا الآن هناك عيوب خمسة، إما أن تكون موجودة بالنساء الزوجات وإما أن تكون موجودة بالأزواج. واحدة من هذه العيوب إذا كانت موجودة من حق الطرف الآخر أن يشتكي ويرفع الأمر للقاضي، والقاضي يفسخ العقد الذي بينهما. قال: وترد المرأة بخمسة عيوب. هنا معنى ترد يعني ترفع أمرها، يعني الرجل يرفع أمره إلى القاضي ويطلب منه أن ينفسخ هذا العقد. أولا الجنون، الجنون حتى لو كان جنون غير مستمر، أحيانا يكون جنون أحيانا ما يكون جنون، فهذا أول عيب يحق للرجل أن يذهب وأن يشتكي ويرفع الأمر إلى القاضي ويفرق القاضي بينهما. الجنون يلحق به أيضا حالات مرض الصرع. مرض الصرع أيضا هو مرض يثبت فيه الخيار في مسألة فيما يتعلق بالأمراض والعيوب. أما الإغماء فلا، الإغماء لا يلحق بالجنون، ليس من العيوب التي تثبت الخيار. والجذام، الجذام هو عبارة عن مرض، هذا المرض يكون هناك لون في الجسم، وقالوا أكثر ما يظهر في الوجه سواد حمار، ثم بعد ذلك اللحم يتساقط، فهذا هو الجذام. والبرص، البرص هو عبارة عن مرض، هذا المرض يكون هناك يحصل هناك ماذا؟ تيبس في الدم، ثم بعد ذلك تحصل بقع في الجلد. والبرص في الحقيقة يؤثر، لكن قالوا البهق لا يؤثر، هناك فرق بين البرص والبهق، والفرق بينهما أنه البرص يؤدي إلى أنه الدم ينشف في الجلد في هذه المنطقة، أما البهق فلا يؤدي إلى ذلك. هنا قرأت في الهامش المحقق جزاه الله تعالى خيرا، قال: البرص بياض يظهر في الجلد يذهب دم البشرة، قال: فيظهر نحو البهق. هذه العبارة يبدو هي خطأ مطبعي، والصواب ليس فيظهر نحو البهق، لا، وإنما بخلاف نحو البهق. بخلاف نحو البهق يعني من أمثال البهق من الأمراض الجلدية، هذه لا تثبت الخيار. عندما نقول لا تثبت الخيار ليس معنى هذا إنه لا يجوز الطلاق ولا يجوز الخلع، لا، من الممكن أن يلجأ إلى الخلع أو إلى الطلاق، لكنه هذا لا يثبت الفسخ عند القاضي. طيب، هذه ثلاثة. الرابعة من العيوب التي عند المرأة، قال: والرتق. الرتق ما هو؟ الرتق عبارة عن انسداد الموضع عند المرأة، مكان الجماع، الفرج. هذا الفرج يكون منسدا بلحم، وهذا الانسداد ربما لا يكون ظاهرا، لكنه أثناء الاتصال الجنسي هناك لحم موجود. وهذه المسألة في الحقيقة الآن علاجها سهل، من الممكن أن تخضع المرأة لعملية جراحية، وعملية جراحية سهلة للغاية أيضا، ليست بالأمر الصعب، يعني تزال هذه اللحمة ثم بعد ذلك تعود لوضعها الطبيعي. فإذا أمكن أن تجرى عملية للمرأة، هذا لا يثبت فيه الخيار. والقرن، القرن أيضا انسداد الموضع عند المرأة، الفرج، لكنه يكون بعظم. وهذه طبعا القرن والرتق يكون منذ الخلقة، منذ الولادة. منذ الولادة امرأة قد تكون عندها مثلا عظم يعمل تضيق جدا في المهبل مثلا، فهنا هذا يثبت أيضا الخيار. ونفس الكلام يعاد، إنه هذا إذا أمكن بإزالته بعملية جراحية ويعود الوضع ويعود الموضع لما هو وضع طبيعي، فلا يثبت به الخيار. هذه الأشياء اللي ترد بها المرأة. الرجل بماذا يرد؟ بحيث أنه يكون حق للمرأة أن تفسخ العقد وأن ترفع على القاضي. طبعا هذه العيوب اللي نذكرها الآن هي لا يجوز للمرأة أو للرجل أن يفسخ من عند نفسه، يجب أن ترفع إلى القضاء. ويرد الرجل بخمسة عيوب. وبالمناسبة، عفوا، قبل أن أتكلم بهذا، كذلك يجوز لهم أو لهما، للزوج والزوجة، مع وجود إحدى هذه العيوب، أن يلجأوا إلى الطلاق أو إلى الخلع حسب الاتفاق. يعني لا يجب إذا كانت هذه موجودة إلا أن يرفع الأمر للقاضي، كما يجوز للطرف الآخر أن يصبر، وهذا هو الأفضل والأحسن. إذا مثلا شخص كان زوجته فيها هذه الإشكالات، إذا يصبر عليها أفضل، حتى لو كان عندها برص، حتى لو كان عندها جذام، يصبر عليها. وربما الأرفق هنا أن يتزوج، يبقي هذه المرأة على ذمته ويتزوج من زوجة أخرى، أملا أنه الله سبحانه وتعالى يشافي هذه الزوجة ويكون محسنا وكريما في ذلك، وهو ينفق عليها وعلى علاجها. هذه من مكارم الأخلاق. لكن لو أراد أن يرفع الأمر للقاضي وأن يفسخ العقد، فله ذلك. الرجل بماذا يرد؟ هذه العيوب اللي إذا كانت موجودة بالرجل يجوز للمرأة أن ترفع الأمر للقضاء. الثلاثة الأول هي مشتركة بين النساء والرجال: جنون، جذام، برص. الأمرين اللي بعد البرص أيضا لهم علاقة بالجهاز التناسلي، كما أن الرتق والقرن له علاقة بالجهاز التناسلي، كذلك الجب والعنة له علاقة بالجهاز التناسلي. فبالنسبة للرجل، الجب هو عبارة عن قطع الذكر، إذا الذكر اللي هي الآلة، آلة الجماع عند الرجل، إذا كانت مقطوعة، من حق المرأة أن ترفع الأمر للقاضي وأن تطلب الفسخ. وكذلك أيضا العنة. العنة هو الضعف الجنسي، لكن ضعف جنسي بحيث ما يستطيع تماما أن يجامع المرأة، ما يستطيع، يعني لا يحصل عنده انتصاب. ففي هذه الحالة كما ذكر هنا صاحب التحقيق، قال العنى العجز عن الوطء في القبل من ضعف، في هذه الحالة يؤجل سنة، يعني يؤجل لمدة سنة كاملة فيما يتعلق بمسألة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يؤجل سنة كاملة فيما يتعلق بمسألة الفسخ، يعني لا يرفع الأمر للقاضي أو يرفع الأمر للقاضي والقاضي يحكم أنه إلى سنة أنت ليس لك حق عليه. إذا بقي سنة كاملة ولا يحصل انتصاب عنده ولا مرة واحدة، عندئذ نحكم أو يحكم القاضي بالفسخ. أيضا أذكركم مرة أخرى أنه هذه المسألة هي تكون مسألة اختيار، خيارية. ربما المرأة تقول أنا ما أريد أصبر لمدة سنة كاملة، وإنما أريد أنه أنفصل عنه بالخلع. نعم، تجاب لذلك ويبقى اتفاق بينها وبين الزوج إذا الزوج وافق. يعني وممكن أيضا الزوج هو يقول أنا ما أريد أن أظلم هذه المرأة، حصل عندي هذا المرض والإشكال ولا أريد أن أظلمها، فيطلقها مثلا ويعطيها حتى ما بقي من مهرها المؤخر مثلا. هذه تبقى على التراضي بين الزوجين، لكن نحن نتكلم عن موضوع محدد وهو الفسخ بسبب العيوب أو الأمراض، هي هذا موضوعنا وحديثنا. وصلنا بفضل الله تعالى إلى موضوع الصداق، أو يسمى أيضا الصداق ويسمى أيضا المهر. هذا حديثنا في درسنا القادم بمشيئة الله تعالى. وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.